بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد العاشر من شهر صفر معنا موعد جديد مع درس من دروس بلوغ المرام، وقد وقف بنا الحديث عند باب اللعان، وذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث تقريبا 7 أو 8 أحاديث، 9 أحاديث تقريبا في باب اللعان. واللعان في اللغة كما يقول الشارح مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد. سمي اللعان بهذا الاسم إما مراعاة للألفاظ، لأن الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه، وإما مراعاة للمعنى وهو الطرد والإبعاد، لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة مؤبدة لا اجتماع بعده. وفي الشرع شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. من القواعد التشريعية أو من قواعد الدين أن الإنسان المسلم عرضه مصان. هناك 5 أمور الإسلام صانها وجاء بالتشريعات التي تدعو للحفاظ عليها، وهذه 5 هي: أن الإسلام جاء بحفظ العقل، ولهذا حرم الخمر، وجاء بحفظ النفس، ولهذا حرم الإسلام القتل بغير حق، وجاء الإسلام بحفظ النسل والأعراض، ولهذا حرم الزنا واللواط والفاحشة والقذف، وجاء الإسلام أيضا بحفظ الأموال، ولهذا حرم الإسلام السرقة. إذن العقل والنفس والمال والعرض والدين وحفظ الدين، فهذه 5 أمور عظيمة جاء الإسلام بالحفاظ عليها. هذا الباب، باب اللعان، يتعلق بباب من هذه الأبواب، وهو أن الإسلام صان أعراض الناس. ما يجوز تتهم المسلم بغير حق حتى لو كان أقرب قريب، ولهذا الإنسان إذا اتهم آخر بالزنا كيف يثبت الزنا على الإنسان؟ بواحد من أمرين: إما بالاعتراف، وإما بالشهادة، 4 شهود، و4 شهود يشهدون أنهم رأوه رأيا حقيقيا كأنهم رأوا الميل في المكحلة لهذا الشيء. أما إذا قال رأيته عليها أو رأيتهم متحاضرين ما يكفي، ولهذا يقول العلماء لم يثبت في تاريخ الإسلام الزنا، حد الزنا على مسلم إلا بالاعتراف. أما بالشهادة فشأنها ليس بالأمر السهل، كل واحد يشهد أنه رأى الرجل يفعل بالمرأة ما يفعل الرجل بزوجته رأي العين، فهذا من حفاظ الإسلام على أعراض الناس حتى لا يتهم الناس بالباطل. ولو افترضنا أنك أنت رأيت الإنسان وهو يزني فلا يجوز لك أن تتهمه بالزنا إلا بوجود ثلاثة معك، لأنك إذا ذهبت تشهد وما وجدت ثلاثة يشهدون معك بمثل ما تشهد به يقام عليك الحد، يقام عليك الحد وأنت رأيت، لأنه ما يكفي واحد، ما يكفي اثنين، ما يكفي ثلاثة، لا بد من أربعة. فجاءت مسألة اللعان، وهو أن يرى أو يتهم الرجل زوجته بفعل الزنا أو ينتفي من الولد الذي في بطنها. هنا العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة قوية، ولهذا في العادة لا يتهم الإنسان زوجته وأهل بيته، لأن اتهامه لأهل بيته اتهام لنفسه وفيه فضيحة لنفسه. فإذا اتهم زوجته مثله مثل غيره، يقام عليه الحد إلا إذا حصلت الملاعنة، فيقال له إما أن تأتي بشهود وإما أن تعترف هي وإما أن تحصل ملاعنة. اللعان يدرأ الحد عن الرجل، وهذا الأمر عظيم. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا فيسأله: يا رسول الله، ماذا تفعلون في رجل رأى رجلا على امرأته؟ أيسكت؟ فإن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فالرسول يقول: لا بد من أربع شهود. حتى في بعض الروايات أن سعد بن معاذ قال: أنا أتركه أنتظر حتى آتي بأربع شهود، والله لأضربنه بالسيف ضربا غير مبرر. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لابد من الشهود. أولى الأحاديث التي ذكرها الحافظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد ذلك أتاه وعليكم السلام، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. قال الشارح رحمة الله عليه: بيان حكم اللعان وصفته، وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة، فعليه الحد إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين في دعوة. يقول: أشهد إني لصادق أمام القاضي أربع مرات، وفي الخامسة يزيد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن نكلت الزوجة، يعني اعترفت، أقيم عليها عذاب الدنيا، وإن شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، درأت عنها عذاب الدنيا. وقد اختلف العلماء فيما يترتب على نكولها، فمذهب الإمامين مالك والشافعي أنها تحد، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم وهو ظاهر الآية. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تحد بمجرد النكول، وإنما تحبس حتى تقر بالزنا 4 مرات أو تلاعن. يعني إذا 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 جاء الرجل أمام القاضي وقال له القاضي عندك بينة؟ عندك شهود؟ قال ما عندي. يقول له القاضي احلف 4 مرات والخامسة. إذا حلف يقال للمرأة احلفي أنت، إما أن تعترفي وإما أن تحلفي. تقول أنا ما بحلف. يقول لها احلفي، تقول أنا ما بحلف. هذا معناه النكول، أنها ترفض الحلف وترفض الإقرار، ما تقر. هذا يقال له النكول. أما إذا أقرت وقالت لا هو صادق فهذا إقرار، اعتراف منها. إذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا تحل له ولو بعد أزواج. إذا حصل اللعان هو شهد 4 مرات والخامسة وهي ردت عليه 4 مرات والخامسة، ارتفع عنهما عذاب الدنيا، يعني ما يقام عليهم الحد، ويفرق بينهما فرقة مؤبدة يعني لا تحل له أبدا. على الحاكم أن يعظ كل واحد من الزوجين عند إرادة اليمين لعله يرجع إن كان كاذبا، وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة ليتوب فيما بينه وبين الله. يقول في الحديث من الفوائد كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لا سيما ما فيه أبارة الفاحش. ولهذا الرجل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه، ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له، إذا سئل سؤالا يقول للسائل وقع هذا ولا ما وقع؟ فإذا قال لم يقع يقول دعه حتى يقع، يعني لا تبحث تنبش عن مسائل هي ما وقعت. بعض الناس لما يريد يذهب للحج مثلا يوسوس، طيب أنا إذا صنعت كذا، إذا فعلت كذا، إذا حصل كذا. لا، تتعلم السنة وينجيك الله عز وجل من الباطل، فإذا وقعت في خطأ تسأل. يقول في الحديث أن التعريض بالمتهم بالفاحشة ليس قذفا حتى يصرح بالقذف، لأنه ماذا قال؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت، يسأله سؤال، يقول أرأيت لو وجد رجل عند امرأته على الفاحشة ماذا يصنع؟ هذا يقال له التعريض، يعني هو ما اتهم زوجته إلى الآن ولكن يسأل. مثل ذاك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني عن رجل ولدت امرأته غلام الأسود. هذا السؤال أنت إيش تفهم منه؟ تعريض، يعني هو ما اتهم زوجته، يقول لا، قال يا رسول الله امرأتي ولدت غلاما أسود. هو ليش يسأل هذا السؤال؟ أنه في نفسه شك، يعني أنا الآن يقول في نفسي شك، أنا أبيض وهي بيضاء وجاءت بغلام أسود، فهذا ما فيه اتهام، هذا يعني ما يقال اتهام، يعني ما نقول تعال نقيم عليك الحد، إنما فيه التعريض أو فيه الإشارة إلى ذلك الإشكال الذي وقع عنده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني تغير لونه؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ كيف هي لون واحد ويخرج منها واحد على غير لونها؟ فقال يا رسول الله لعله نزعة عرق، يعني طالع الجدة واحد من أجداده. فقال فكذلك هذا، فزال ما في نفس الأعرابي. فهذا معناه التعريض. يقول في الحديث أيضا من الفوائد أن الأحكام الشرعية تجري على ظاهرها، وإلا فإنه من اليقين أن أحد الزوجين كاذب، ولكن يدرأ عنهما الحد باللعان إذا تم أخذا بظاهر الحكم الشرعي. الزوج حلف والمرأة حلفت فدرئ عنهم العذاب، وإلا في الحقيقة لابد أن يكون أحدهما كاذب.
قال الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ يعني يسأله عن الظاهر الصداق الذي دفعه. فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا ذكره المؤلف في الفائدة السادسة، وإنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصم. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لقال لأحدهما: أنت الكاذب. ففيه رد على الصوفية الذين يدعون أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم كما يقولون، كما يقول بعضهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. قال الشارح: هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فأنكرته فتلاعنا وهي حامل، فلما تم اللعان قال صلى الله عليه وسلم: أبصر المرأة الملاعنة وما تضع، فإن جاءت بالمولود أبيض سبط الشعر فهو صفة زوجها، وأما إن جاءت به أكحل العينين جعد الشعر فشبهه للذي رماها به شريك بن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. والحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية التي تكون سببا في تشابه الذرية بأبويها بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان ومنه الإنسان. ويدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن التي لم يعول عليها إلا إذا فقدت أصول الأحكام التي تبنى عليها القضاء. إذن اللعان مقدم، فلا يجوز بعد اللعان أن يتهم أحد الزوجين ولو حتى ظهر الشبه ولو تبين، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة الشرعية الولد للفراش في حديث زمعة كما سيأتي في كلام الشارع. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، دليل على أن الأحكام الماضية لا تنقض ما لم تكن مخالفة لنص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم قال: الأفضل الورع إذا وجدت شبهة تخالف الأصل في الحكم الشرعي. ومن هذا أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ولد ولد على فراش أبيه، فادعاه سعد بن أبي وقاص أنه ولد لأخيه عتبة بن أبي وقاص، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الفراش عبد بن زمعة. يعني يذكر أنه لما فتحت مكة جاء سعد بن أبي وقاص فرأى غلاما كان أخوه عتبة قد أوصى به قبل أن يموت، قال: يا سعد، فلان ولدي، وهذا الولد هو ابن زمعة القرشي ولد على فراشه، لكن هو أخوه قال: ترى أنا فجرت بامرأتي أو بأمته وجاءت بولد، هذا ولدي، هو الآن ينسب لفلان. فلما جاء سعد بن أبي وقاص وفتحت مكة رأى الغلام فإذا به أشبه الناس بأخيه، فأخذه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، يعني اقضي لي به. وجاء أخوه عبد بن زمعة قال: لا يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي.
الحين سعد يحتج بماذا؟ بالشبه وبالوصية. وعبد بن زمعة يحتج بأنه ولد على فراش أبي، يعني هذه أمة وطئها سيدها وولدت على فراشه، فهو ابنه حتى وإن كان الشبه ليس بالشبه عنده. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الولد فإذا هو أشبه الناس بعتبة، ولكنه قال الولد للفراش. هذه قاعدة، إذا ولد يعني مولود من امرأة متزوجة فهذا ينسب إلى الزوج مباشرة، هذا معنى الفراش، الولد للفراش. وللعاهر الحجر، إذا اعترف أنه زنى بهذه المرأة يرجم، ما نقول أنه هذا ولا يعني كون إنسان يأتي فيقول للحاكم أو للقاضي، إذا قال إنسان إنه زنى واعترف بالزنا، فلو حتى قال له القاضي كيف زنيت، فقال زنيت بفلان، يقام عليه الحد؟ وهل يقام عليها؟ الجواب لا، ما يقام عليها إلا إذا اعترفت، أما إذا لم تعترف يقام عليه هو الحد فقط، والقاضي غير ملزم بأنه يسأل تلك ويتهمها أو يؤتى بها، خلاص هو يعترف بأنه زنى يقام عليه الحد. وكان عتبة قد مات وقيل مات كافرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذا لمن؟ قضى لسعد أم قضى لعبد بن زمعة؟ قضى لعبد، لأن القاعدة الشرعية الولد للفراش. طيب النبي عليه الصلاة والسلام متزوج سودة بنت زمعة، فيكون هذا الولد أخو من؟ أخو سودة، أخو أم المؤمنين شرعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو أخوك يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة احتياطا ما يدخل عليك. فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه شرعا حكم بأنه أخوها، فهذا من باب الاحتياط والورع. هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصبي شبها قويا بعتبة ابن أبي وقاص، فأمر زوجته سودة بنت زمعة أن تحتجب من هذا الصبي المدعى به. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت فما رآها حتى لقي الله تعالى. هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، يعني ما دخل عليها أخوها، يعني هذا الغلام الذي حكم بأنه أخوها النبي عليه الصلاة والسلام قال للسودة احتجبي منه، فاحتجبت منه. ما تراها أبدا، ما تراها، يعني ما يدخل عليها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. قال الشارح أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والحميدي عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند صحيح كما قال الألباني. وقال ابن عبد الهادي في المحرر إسناده لا بأس به. يؤخذ من الحديث أحد المتلاعنين كاذب ولكن لا يعلم أيهما هو، يعني هذا مما يستحب للقاضي فعله، أن القاضي اللي إذا حلف الرجل أربع مرات عند الخامسة ينبهه، يقول ترى انتبه هذه الخامسة موجبة لغضب الله ولعذاب الله. قال وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث أن الرجل الذي لاعن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال مصدقا نفسه ومؤكدا قذفه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ثم طلق ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يحتاج إلى هذا، يعني ما يحتاج أن يطلقها،
لأنه بمجرد ما ينتهي اللعان يفرق بينهما تفريقا أبديا. فالفرقة لا تحتاج إلى طلاق، الفرقة تقع بمجرد اللعان، مجرد ما يحصل اللعان تحصل الفرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما لا سبيل لك عليها. الحديث المتقدم اللي هو حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، وحديث أنس أيضا عنون له الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان حديث ابن عمر بقوله حكم صداق الملاعنة، حكم صداق الملاعنة. وحديث أنس عنون له بقوله لعان الحامل، المرأة الحامل، يعني هو يشهد بأن هذه المرأة الحامل حملت من غيره، فهذا يكون فيه اللعان. طبعا اليوم هناك بعض الطرق الأخرى التي تستعمل لاكتشاف أن هذا الولد ولده أو ليس ولده، هذه يحتاج أن تنظر هل يجوز استعمالها اليوم أو لا يجوز، فيحتاج ترفع للقضاء، يحكم فيها القاضي، إذا القاضي قضى وإلا في الأصل اللعان. أما هذا اللي يسموها الحمض الذي يكتشفون فيه أن هذا هل هو ابنه أو ليس ابنا له، يحتاج إلى أن تنظر القاضي إذا قضى بذلك، أو هل يعمل بهذا أو لا يعمل، الله أعلم. أي ما يعمل به، يعمل بالشرع الملاعنة. يعملون به عند الحاجة، يمكن في أضيق الحدود. لأن لو تلاحظون في قصة سعد بن أبي وقاص، الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالفراش، الولد للفراش، عندنا قاعدة شرعية، الولد للفراش حتى وإن كان أشبه الناس به. وحتى في قصة الملاعنة الآن، في قصة الملاعنة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه إلى المولود، فإن خرج كذا فهو كذا وإن خرج كذا فهو كذا، لكن قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، بمعنى حكم بالشرع بالقاعدة الشرعية.
تصوير الفيديو ما يحتاج 4 شهور، لكن بعد
لأنه قد يفبرك، يعني فمعناها ان هذا يحكم به مرات ومرات، يحكمون بالحمض اللعان في اثبات النسب. الحمد لله يا اخوان ان المسلمين يعيشون في تعاليم تحفظ لهم انسابهم وتحفظ اعراضهم، وإلا في بلاد الكفار قد المرأة قد يأتيها أكثر من رجل ولا يعرف هذا الحمل لمن. يعني في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة، عنون له الشيخ عبد الله بقول استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة. حديث سهل بن سعد عنون له فرقة اللعان، يعني هل اللعان يحتاج إلى طلاق ولا ما يحتاج؟ العلماء يقولون أنه إذا تم اللعان ثبتت الفرقة بين الزوجين ولا يحتاج إلى طلاق وغيره. وفرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إلى امرأته بحال، حتى لو نكحت زوجا غيره طلقها. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال عليه الصلاة والسلام: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. صحها الشيخ الألباني. هنا يقول الشيخ عبد الله: هذا الحديث رجاله ثقات. قال النووي: حديث صحيح مشهور. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. قال: لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول، فذكر الحديث مرسلا. ورواه النسائي من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون عن عبد الله بن عبيد وعبد الكريم عن ابن عباس، أو عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه وهارون لم يرفعه. وقد نقل ابن الجوزي ورجح النسائي المرسل، فقال: هذا حديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي. ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له أصل. ولعل ابن الجوزي تمسك بهذا فأورد الحديث في كتابه الموضوعات. ورجح هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. أما الحديث أنه موضوع فليس بموضوع، لكن الحديث في متنه نكارة. على القول بأن الحديث صحيح، معنى قوله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، المقصود أنها امرأة لا تتحرج من الجلوس مع الرجال الأجانب، ليس معنى أنها تقع في الزنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر الرجل على ذلك، لأن الرسول قال له: طلقها. قال: لا أصبر عنها، يعني أنا أحبها ولا أطيق أن أفارقها. فقال له: إذن استمتع بها، يعني انصحها وطمعها. يقول الشارح: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال زوجتي بأنها سهلة الأخلاق، لا تنفر من الأجانب ولا تحتشم أمامهم، إلا أنها لا تأتي فاحشة. فمثل هذه المرأة لا ينصح بالبقاء معها، امرأة لا تنفر من الرجال وتخالط الرجال ولا تحتشم منهم، وإن كانت لا تقع في الفاحشة لكنها هذه الأخلاق ليست بأخلاق المسلمات. فالرسول نصحها قال: طلقها. هذا يا أخوان، شوف هذا الباب، باب اللعان، وهذا الحديث يدل على أن المسلم صاحب غيرة، أنه يغار على حرماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، فالمؤمن عنده غيرة، غيرة محمودة، غيرة محمودة، فهذا من باب الغيرة المحمودة. الآن يعني هذا المعنى لو طبق على كثير من النساء اليوم، الآن بعض النساء إذا قلت لها: اتق الله ولا تختلطي بالرجال الأجانب، واتق الله ولا تصافح الرجال، كثير منهن إيش يقول؟ يقول: أنا امرأة شريفة. طيب، ما حد قال أنك زانية، ولكن هذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم. وبعض النساء تقول: المرأة إذا كانت واثقة من نفسها فلها أن تفعل ما شاءت، هذه قاعدة عند النساء، تقول: أهم شيء أنني أنا أثق بنفسي. الإسلام ما قال هذا، الإسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله قال إياكم الدخول على النساء، يخاطب من عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة، أطهر الناس قلوبا. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو القريب، ابن عم الزوج، أخو الزوج؟ قال الحمو الموت، شبهه بالموت. ليش؟ لأن دخوله في بيت قريبه لا يحدث ريبة عند الناس، أي أحد سيراه سيقول هذا قريب، فالسبل متيسرة له أكثر من غيره. لكن من تحريفات العوام أنهم يقولون الحمو الموت، يعني لابد أن يدخل لأنه مثل الموت. شوف المعنى كيف قلبوه وعكسوه. فالمقصود أن 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 المرأة لما تقول هذا الكلام، هذا كلام باطل، هذا يا إخوان من باب تحكيم العقل وتقديمه على النقل. المرأة هذه حكمت عقلها، ولكن لو حكمت شرع الله فشرع الله يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا مكروه، فلا إنسان لا يحكم عقله، يعني لو حكم العقل يضل بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حكى له هذا الرجل هذه المشكلة أمره أن يبتعد عن الريبة، لأنه سيظل في شك من زوجته دائما، كلما رأى منها شيئا حصلت المشاكل، فهو يرتاح من البداية. قال فكان الرجل يحب زوجته وراض عنها، فخاف أن تتعلق بها نفسه ولا يصبر عنها بعد أن يفارقها وتفوت الفرصة من بقايا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإمساكها وإبقائها عنده. فدل هذا على أن الواجب على المرأة هو التصون والتحفظ والبعد عن الرجال الأجانب وعدم الاختلاط بهم والانبساط معهم. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني المرأة إذا كلمت الرجال الأجانب بمثل ما تكلم به زوجها ومحارمها هذا خضعان بالقول، أنا تتكسر في كلامها وتتغنج أو أنها تضحك تتبسم، هذا كله من الخضعان بالقول. الله يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إنما تتكلم معه كلام بعيد عن الخضوع. نعم، وكلمة ورد غطاها ما تزيد على ذلك، لأن الله نهاها. يجوز أن تتكلم مع الأجانب بقدر الحاجة، أما ما يقع اليوم من التمادي هذا شرعا لا يجوز. وأنتم تلاحظون في الإذاعات وفي كذا بعض النساء تتصل تسأل العلماء وتسأل المشايخ فتتغنج حتى في سؤالها وتضحك، وما ينبغي لها. ويدل الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر امرأة سهلة برزة تخالط الرجال وتتحبب إليهم وترغب الجلوس معهم والحديث إليهم، وإنما عليه نصحها ووعظها، فإن لم تستقم فالأفضل فراقها. أما إذا تحقق من وقوع الفاحشة أو التقصير بالواجبات من الطاعات كالصلوات الخمس وصوم رمضان فيجب عليه فراقها ولا يحل له إمساكها. إذن هذا بناء على صحة هذا الحديث. دعني أنظر الكتاب عندك إيش قال الشيخ، عفوا بسمك، إيش قال المحقق؟ يعني ما زاد على شيء، إنه من الظاهر أن كلام الإمام أحمد جيد، أن مثل هذا الحديث فيه إشكال وأن متنه منكر، فهو ضعيف يعني، ولكن لو صح يكون معناه ما ذكرنا. الشيخ عبد الله الفوزان عنون له بعنوان حكم نكاح الزانية، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية؟ الآن الرجل ما سأل هذا السؤال، سأل عن امرأة قد تزوجها وابتلي بها. في فرق بين امرأة قد تزوجها وابتلي بها وبأخلاقها وبين أن يسأل عن امرأة لم يتزوجها بعد، فحينئذ لا يتزوجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث حسن. إيش قال عندك الشيخ الألباني؟
قال ضعيف الرواة، ثم قال حديثنا في المورد الآن الشطر الثاني صحيح من أيام.
أيما رجل جحد ولده. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. هذا أيضا نبه الشارح إلى أن الشيخ الألباني ضعفه. يقول الشارح رحمة الله عليه: الشارع الحكيم له تشوف إلى حفظ الأنساب وإلحاق الفروع بالأصول، ولذا جاء في الحديث: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فالويل العظيم والعقاب الأليم لامرأة خانت ومكنت رجلا أجنبيا من نفسها فحملت منه فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته وأصبح كأنه منهم وليس منهم، ينسب في الدنيا إلى هذا الرجل ويختلط الأنساب فيكون يعتبر المرأة الأجنبية أختا له، وأخت هذا الرجل يعتبرها عمة له، وأمه يعتبرها جدة، وهو كلهم ليسوا له قرابة منهم بسبب خيانة هذه المرأة، فهذا يعني يعتبر من الكبائر، هذه المرأة على ذنب عظيم. قال أيضا: إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة ثبت نسبه إليه ولا يمكنه نفيه أبدا. قال في الإقناع: ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حال علمه بولادته من غير تأخير، فإن أخره بعد هذا لم يكن له نفيه بعد سكوته عليه، لأنه رجوع عن إقراره في حق آدمي، والرجوع في مثل هذا لا يقبل. لو ولدت امرأته ومكث معها شهر أو يوم أو يومين أو كذا فترة ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس ابن لها، قالوا ما يقبل منه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا تكلمنا عليه، أورق قال هو الذي فيه سواد وليس بخالص، وحمر بضم فسكون جمع أحمر، فرق بين حمر و حمر. إيش الفرق بين حمر وحمر؟ الحمر يعني جمع حمار. طيب بعض الناس وبعض الخطباء يقول إيش؟ خير لك من حمر النعم. هذا الذي يساعد على الخطأ أن الناس تمشي يعني. يقول في هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون، فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قانعا مطمئنا. علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه المثل الذي هو يعايش. هذا الرجل له علاقة بالإبل وعلاقة بها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من واقعه حتى رجع وهو مقتنع قناعة كبيرة. وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام لحال السائل. والرجل وفق لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، لأنه يا أخوان في المسائل الكبيرة خاصة مثل هذه المسألة تتعلق بالنسب، ينبغي على الإنسان أن يحسن السؤال، وكذلك ينبغي عليه أن يحسن اختيار من يسأل. وقليل من الناس من يوفق لذلك، كما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، والرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فأخذ بناقته وقال يا محمد، أو قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال كيف قلت؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد وفق أو لقد هدي، لأنه سأل سؤال عظيم. هذا السؤال يتعلق بأعظم الأمور وهو التوحيد والعقيدة، ما يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ولما سأل معاذ بن جبل هذا السؤال قال يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الله أو يدخلني الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام له ماذا؟ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بعض الناس اليوم قد يسأل، لكن كيف يسأل؟ يسأل أسئلة يعني خاطئة. وكذا نعم، أو يريد يصل لشيء معين. نعم يسأل سؤال فقط، هو يريد أن يصل إلى شيء معين. بعض الناس يسألك ويلقنك الجواب، يريدك تجيب على شيء بجواب معين، فإذا أجبت بغيره يقول لا كذا لا كذا لا كذا. أما هذا الأعرابي الرسول قال لقد وفق، وفي رواية لقد هدي. ولما أجابه عليه الصلاة والسلام وانصرف قال إن استقام على مثل ما قال دخل الجنة. والرجل كان عنده صدق، لأنه قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والذي بعثك بالحق. ثم هذا الأعرابي وفق لسؤال من؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم يا إخواني في زمان الفتن، وهذا الزمان يحتاج أن الإنسان يرجع مسائله وأموره إلى العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع الكتاب والسنة. لأن بعض الناس قد يسأل أي أحد، تسألك إنسان شيعي يجيبك على مذهبه، أو تسألك إنسان متحزب يجيبك على مذهبه، أو تسأل إنسان لا ينبغي أن يسأل أصلا. ثم اعلم أن ما كل إنسان يظهر في القنوات الفضائية يسأل. نعم القنوات تقدم أي أحد، بعضهم حتى يكون دكتور في العقيدة ولا في الشريعة ولا في كذا، لكن هل هذا يكفي؟ الجواب لا، ما يكفي. فإذا وفق الله الإنسان يوفقه إلى حسن السؤال، ويوفق أيضا إلى اختيار السائل المسؤول. إذا كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وهو زمن النقاء، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة فلان، وإني سألت الناس فقالوا على ابنك 100 وليدة، 100 شاة ووليدة، يعني أفتوها الناس قالوا هات 100 شاة وأعطها الرجال وأعطهم خادم ويكفي. إذن حصل من يفتيه. قال ثم سألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك جلد 100 والتغريب سنة، وإن على امرأة هذا الرجل. فهو بقي محتار، يعني يعمل بأي فتوى. فلما وفق لسؤال أهل العلم وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الفتوى الشرعية، الحين واحد يسأل بعض الناس في القنوات الفضائية يقول عن نفسه إنه زنى وكيف يتوب، فيقول له المفتي المفروض أنك تقول لها تزوجت وهي تقول أجبت ويكفي. هذه فتوى؟ هذا ما هذا هذا الإنسان السائل هذا ما وفق. فيا إخوان أنتم تحروا، الزمن زمن فتن. من الأمور التي تحرف المفتي عن الفتوى بالحق ابتعاده عن السنة، وكونه أيضا متحزبا. الحزبية من أسباب انحراف المفتي عن الفتوى بالحق والهدى. بعض الناس قد يستغرب يقول هل في عالم حزبي؟ جواب نعم، في علماء يتبعون لمذاهب معينة أو أمور فكرية معينة، هذه تجعله ينحرف عن دين الله في الفتوى، ولا يشعر بذلك إلا من وفقه الله للعلم. العلم ينير لك الطريق ويعرفك المحق من المبطل. فهذا الرجل لو أنه سأل بعض من لا علم له قد يخرب عليه بيته، يقول له والله أنا أبيض وامرأتي بيضاء وجاءت بغلام أسود، إيش رأيك؟ بعض الناس قد يقول له اقتلها، فضحتك هذه بين الناس، كيف تصنع عنه؟ كيف تقبل بهذا وترضى به؟ ولكنه وفق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول أعطاه الجواب الصافي النقي الذي جعله يرجع وهو نادم على أنه شك في امرأته، فرجع وهو مقتنع، بدأ وهو يعرض وانتهى، والرسول لم يرخص له في الانتفاء له. هذا هو العلم، هذا هو الخير، هذا هو الهدى الذي يهدى إليه الإنسان. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوان لاتباع السنة ولطلب العلم النافع، وأن يجعلنا على الهدى وعلى الصراط المستقيم. إلزموا بالسنة وبكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتعدوا عن كل ما يصرفكم عن دين الله. كل من يزهدك في القرآن أو في السنة أو في اتباع العلماء الربانيين فابتعد عنه ولا تسمع له، وقتك أثمى من أن يضيع في متابعة بعض هؤلاء الذين يضيعون عليك وقتك. لأن تقرأ القرآن وتقرأ لك آية من كتاب الله خير لك من أن تضيع وقتك في السماع لأشرطتهم أو قنواتهم أو غير ذلك. ولا تأمن على قلبك، لا تأمن على قلبك وتقول أنا أعرف وأفرق. ذكروا في ترجمة عمران بن حطان، هذا من التابعين في زمن علي بن أبي طالب، رجل عابد كان له ابنة عم من الخوارج، قال أتزوجها لعل الله أن يهديها، تزوجها فانقلب مثلها، انقلب من أولئك الذين يكفرون الناس ويدعون إلى قتل علي بن أبي طالب. ولما سمع بمقتل علي بن أبي طالب ذكر أبياتا يمتدح فيها الخوارج، يا ضربة من تقي، يقول يعني في قاتل علي رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا. يعني هذا الذي قتل علي تقي، شوف الانحراف. فهذا قال لعل الله يهديها فزاغ معها. أنت لا تأمن على قلبك، أنت تأمن على نفسك. أنت الآن من واقعك تعرف أناس كانوا مهتدين وانقلبوا، بعض الناس كان مصلي وصائم وكذا، وبعدين أنت بنفسك تعرف أمثلة كثيرة في واقع مثل هذا الواقع. فدائما سل الله عز وجل أن يهديك للحق والهدى ويثبتك على السنة، خاصة في زمن الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم الفتن. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.